أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الحكم التكليفي فيما لو انحصر الاستحصال على الحق، طبعا الاستحصال على الحق لو قضى له طبعا، ولا يعلم انه سيقضي القاضي الجائر او غير مستسمح له. لكن الكلام كان في الحكم التكليفي في لو انحصر استحصال الحق ولو احتمالا بالتقاضي عند القاضي الجائر او غير المستجمع شرعه. وكنا قد يستدل على هذا بادله، اولاها كانت روايه خطا بن الشائب التي ضعفها بعض المحققين سندا وتممناها على ما نبني عليه من اما وثاقه مشايخ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه الذين اكثر الترضي عنهم، او اكثاره عن شيخ لما علم عنه رضوان الله تعالى عليه من كونه، او لكونه اكثر الترضي، او لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، بل القول بان مشايخ الفقيه لهم خصوصيه اما ثقات واما مستغنون عن التوفيق. تقدم البحث مفصلا وقلنا عطاء ايضا نوثقه بروايه اصحاب الاجماع عنه وبعض الثلاثه ولو بواسطه. عموما الا ان دلاله الروايه ما كانت تنفعنا في شيء. الروايه الثانيه روايه علي بن نهزيان، وهي صفحه 226 الباب 11 من ابواب اداب القاضي. الحديث الاول، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن نهزيار عن علي بن محمد، هنا عليهما السلام، قال سألته. أما بالنسبة للسند فهناك حديث أولا عن سند الشيخ الطوسي لأحمد، وللشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى أسانيد في المشيخة وحدها، مشيخة التهذيبين، توجد عدة أسانيد، واحد منها إلى كل الروايات، ويوجد هالتعبير يتكرر وأوجد إرباك له، ومن جملة ما رويت عن أحمد بن محمد بن عيسى كذا. ومن جملة هذا التعبير موجود في أحمد محمد بن عيسى، موجود في الحسن المحبوب، موجود في أحمد محمد بن خالد البرقي، ولعله موجود أيضا في محمد بن علي المحبوب. عموما موجود في 14. ووقع بحث، شنو هو الجملة؟ هل هذا يسبب مشكلة في السند أو لا يسبب مشكلة في السند؟ بمعنى أنه من قال روي وما كان فيه عن فلان رويته، يعني كل ما كان فيه أو بقريبة هذه التعابير أن الروايات اللي عن أحمد محمد بن عيسى مجاميع، بعضها بيستند، بعضها بيستند، بعضها بيستند، بعضها بيستند. ولم يحدد الشيخ أي منها بهذا أو بذاك أو بذاك، وبعضها ضعيف. فحينئذ يصبح شبه مصداقية لحدية خبر الثقة، كل رواية نضع يدنا عليها، يحتمل أن تكون مستند صحيح ويحتمل أن تكون مستند مصداقية. من هنا صار بحث، ونحن بحثناه في مقدمة شرح مشيخة التهذيب، أن ما المقصود من جملة، فإن بعض المحققين في صيبح العلوم احتمل ومن جملة، يعني ومن جملة ما رويته من كل روايات الكتاب عنه وعن غيره ما رويته عنه، فالتبعيض ليس بلحاظ رواياته هو، وهذا خلاف ظاهر جدا كما قلنا حينها. لكن قلنا خلاصة ما يقال في المقام أنه لا مشكلة في البيت، فإنه ما الداعي لحمل ما وما رويته أو رويته عن فلان لحمله على البعض، فإن الشيء يريد أن يقول بحسب التحفظ على ظواهر الكلمة أن روايات أحمد محمد بن عيسى كلها مروية بهذا الطريق، وبعضها له طريق ثاني، وبعضها له طريق ثالث، وبعضها له طريق رابع. إذا كان لدينا مشكلة مع هذه الأبعاد حيث لا تتميز الروايات وبعضها ضعيف، فلماذا تكون لدينا مشكلة عندما يقول الشيخ وما رويته في هذا الكتاب أو رويته عن أحمد محمد بن عيسى رويته بهذا الطريق المعتبر؟ فإنه يوجد طريق لكل المرويات، وتوجد طرق لأبعاد الروايات، مضافا إلى أن الشيخ في فهرس قال أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان والطريق صحيح، فهذا طريق صرح الشيخ فيه. إذا عندنا المشكلة في مشيخة التهذيب وما حليناها بذاك الطريق، نقول يكفينا أن الشيخ لديه في الفهرس وهو طريق الفهرس تعويض متفق تقريبا على صحته، سوى ما ينقل عن سيد البرزخني وهو غريب أنه لا يصح التعويض بالفهرس حتى، مع أن الشيخ في نهاية المشيخة هو الذي أحال إلى الفهرس الطرق. فعلى هذا الأساس قال في الفهرس أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، فهذا قدره المتيقن على أقل تقدير الروايات اللي هو الشيخ يرويها في التهذيبين. فعلى هذا لا كلام لنا في الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى يا إخوان قلنا من الأدلة لا كلام في وثاقته، وإن كان يوجد كلام حول مسلكه في التعاطي مع الآخرين فهذا بحث لا ينطبق في الوثاقة، سوى قضية معروفة في النص على الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام بنى عليها بعض المحققين، لم نجد له موافقا لا في السالفين ولا في اللاحقين، وهو الخاشوعي رحمه الله تعالى عليه، حيث توقف في وثاقته نتيجة هذه القضية إلا أنها مسبوقة وملحوقة بالاتفاق على وثاقة بل جلال. عن علي بن مهزيار، علي بن مهزيار هنا هو الوكيل المعروف الجليل من أصحاب الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم. طبعا علي بن مهزيار مشهور من علي بن مهزيار كان وكيل الإمام الهادي، وعلي بن مهزيار اللي إلى بعض لقي مع الإمام في الغيبة الصغرى، واقع كلام أن هذا هو نفسه بعيد جدا أن يكون من كان جليلا وكيلا كبير نسبيا في زمن الإمام الهادي هو الذي ينقل عنه قضايا الغيب الصغرى. فما المخرج؟ هذا بحث يطول في محله لا كلام لنا فيه فعلا. الحقيقة أن علي بن مهزيار شخصان، وهذا علي بن مهزيار الثاني حفيد علي بن مهزيار الأول. اي احسنت في غيبة الشيخ الطوسي، علي بن ابراهيم بن علي بن مهدي هذا الثاني. طبعا على الألسنة كثير يعتقد انه شخص واحد، وهذا من الغرائب مو صحيح. طبعا اشار لي البحث على ما ببالي المحقق الشيخ رحمه الله عليه في رسائله الرجاليه، يروي عن علي بن محمد الوقفة الثالثة في السند عند علي بن محمد. علي بن محمد هنا من هو؟ هل هو الإمام؟ طبعا هنا في الطبعة عليهما السلام، لكن يعزل عن عليهما السلام، هل علي بن محمد هنا هو الإمام عليه السلام؟ فبعد ذلك قال سألته، يعني علي بن مهزيار قال سألته، يعني سألته علي بن محمد أو علي بن محمد الراوي والرواية مضمرة، وعلي بن محمد القائل قال، يعني علي بن مهزيار يقول علي بن محمد قال سألته، يعني سألته الإمام المضمر. ما عندنا دليل قطعي يا إخوان على هذا الأمر، لكن الظاهر وهذا استظهار ليس أكثر أن علي بن محمد من هو الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلي بن مهزيار من أجلاء أصحابه، فتكون الرواية صحيحة. دليل قطعي ما عندنا، لكن هو استظهار وهذا ليس عجزا في الروايات، قال سألته، موجود في كثير من الروايات حتى مع التصريح بالإمام صلى الله عليه وسلم. طبعا صاحب الوسائل فهم منها هذا المعنى. في بعض الكتب القديمة أنا شفت في المصادر موجود علي بن محمد، ما موجود لا عليه السلام ولا شيء، فقد يكون هذا من سوء الطباعة. عموما الظاهر أنه الإمام الهادي، ثم الظاهر غير واحد من المحققين، بعضهم أصلا ما أشار إلى احتمال أنه الإمام الهادي، لكن بعضهم أشار ورجح أنه الإمام الهادي. ما رأيت من رفض الرواية لأن علي بن محمد غير محمود له في المقام. عموما لو كان هو غير الإمام الهادي راوي، يعني يروي عن الإمام مضمرا، يعني ما نعرف إنه هذا علي بن محمد الذي يروي عنه عن الإمام، مما يقوي القضية. يعني ما حصلنا على رواية علي بن مرجع عن شخص اسمه علي بن محمد غير الإمام صلى الله عليه وسلم. هذا بحث يمكن التطويل فيه، إذا واحد يريد يبحث. هلا أقول لكم طريقة البحث، وإن كان أنا ما تفهم لي من البحث، لأنه يعني ما يفيد، سيأتي إن دلالة الرواية في المقام. أنه واحد يجمع رواية علي بن مهدي، ولو هو جمع يعني يجمع كل الروايات، فل يتفحص ولو عبر الحاسوب كل رواية علي بن مهدي التي يرويها عمن، هل اعتاد أن يعبر عن الإمام الهادي بعلي بن محمد مع التصريح بأنه الإمام الهادي أو لم يعتاد؟ ثم من جهة ثانية، هل يوجد راوي في الطبقة اسمه علي بن محمد روى عنه علي بن مهدي أو لا يوجد؟ الظاهر أنه لا يوجد علي بن محمد في الطبقة يروي عنه علي بن مهدي ولو في مورد واحد، وهذا يصبح قرينا على هذا. قال سألته، يعني علي بن مهدي هو القائل، سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ المخالفون إذا مات واحد منا أتوفي الورثة من هو مخالف يتحكم فينا بعد على أساس قضائهم، يستطيع يتحكم فينا يأخذ ميراث عصبا مثلا إذا هو منه عصبا إلى آخره. هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فإذا مات وبقية الورثة مخالفين مخالفون وأنا شيعي، هل يحق لي أن أخذ من ميراث العصبة مثلا؟ مع أنه بالحكم الأولي أنا ما يجوز لي أخذ. هذه اللي يسميها بعض الأعلام من المعاصرين المقاصفة النوعية، لأن المقاصفة المعروفة ما عندها مصطلح في الآيات والروايات، المقاصفة الشخصية هي المعروفة ولها مورد خاص، وهو إذا لم تستطع أن تثبت حقك عند الحاكم الشرعي التحصل عليه فيمكن لك الاختصاص، يعني المقاصفة بعد أن ظلمت، يعني في الحقيقة ترفع الظلم. هذه مقاصفة نوعية. ليش تسمى مقاصفة نوعية عند بعض المحققين؟ لأنه نوعنا يقتص من نوعهم، قد ما يكون ولا واحد منهم بالفعل أخذ، لكن لو صارت لهم مناسبة لفعلوا. من هنا تسمى مقاصفة نوعية، يعني النوع مستعد لأن يفعل هذا، فهل يحق لنا أن نقتص منهم؟ طبعا التعبير فيه تجوز مقاصفة نوعية، لأنه قد لا يحصل ولا مورد من الطرف المقابل، يعني يموت واحد منا ونحن شيعة الورثة ويأتي واحد منهم يلزمنا بإعطائه سهم من الميراث لأنه من العصبة، أخو الميت أو أب أو عم الميت أو إلى آخره. قال هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمجاراة لهم. التقية، ما في تقية في أن نأخذ منهم ما ليس حقا في مذهبنا، إلا أن يكون المراد من التقية التقية العامة، لأن لا تبرز نفسك شيعيا، إذا ما أخذت ميراث العصبة ستعلم أنك شيعي، هذا احتمال موجود خصوصا إذا عليك شبهات. فأتمنى من صعوباته، وإلا الإنسان قد يسامح أولاد أخيه مثلا أو كذا بالعصر بالميراث الذي ينتهي إليه تعاقب. لكن أصل الأخذ لا معنى للتقية فيه، الإعطاء تقية متصورة، إلا أن يكون الاتقاء قلت هنا على أساس معرفته بأنه من أبناء مذهب التشيع، فيتصرف بينهم كأحدهم حتى لا يشتبه به أنه شيعي، وهذا محتمل جدا في الرواية. فالرواية إذا موردها مورد التقية الأولى، ثانيا ما تثبت المقاصفة النوعية على الإطلاق، تثبتها في حال يكون هناك تقية في المذهب، أما إذا أنت معروف أنك شيعي هل يحق لك أن تأخذ منهم ما ليس لك بحق؟ هذا قد يجوز من باب قاعدة الإلزام، لكن بها الرواية هذه لا يمكن إثبات هذا، فإن هذا ما أخذ منك حتى تصبح مقاصفة بالمعنى الصحيح للكلمة. الكلام في هذا لا، الكلام أصلا في محل كلامنا، هل هذه الرواية تجوز لنا أن نتقاضى عند قضاتهم؟ هي موردها ليس في الحق الثابت فيه، وحق ليس ثابتا لي في الشرع، إنما هو حق غير ثابت، أريد أن أتوسل إلى الوصول إليه بحسب ما هم يفتون ويلتزمون. ما في حديث عن أقضيات هنا في المقام، وإن كان غالبا الأخذ يكون بواسطة القضاء، فالمنظور له هنا ليس عدالة أو عدم عدالة القضاء القاضي، اجتماع الشرائط فيها أو عدم اجتماع الشرائط فيها، الرواية مسوقة لبيان حكم آخر، وهو أن المقضي به إذا كان حقا في مذاهبهم وليس حقا في مذهبنا فليس حقا في الشريعة المقدسة، فهل يجوز لنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم فنأخذ منهم؟ ظاهر الجواب أن الإمام يقول له ما يجوز إلا إذا كان من قبيل من باب التقية لتأخذ منهم، هذا ظاهرنا. وعليه فالرواية غير واردة في مورد حكمنا، بل هي واردة في مورد حكم آخر، ثم واردة في مورد التقية، فلا يصح الاستدلال فيها لا على جواز الذهاب إليهم مطلقا إلا في مورد التقية، وهذا ليس محل بحث. في مورد التقية واضح أنه يجوز الذهاب إلى قضاتهم، إنما الكلام كل الكلام في جواز الذهاب فقط للحصول على الحق الثابت لنا عندهم أو عند أحد الشيعة، بحيث توقف الاستفصال على الحق احتمالا، مو قطعا، لا يقطع الإنسان ويقطع الحق على الرجوع إلى قضاء. فالرواية أجنبية ولا ينبغي زيفها في محل الحديث، لا بحكم التكليف ولا حتى بحكم وضعها. هذه الرواية الثانية في حكم التكليف. الرواية الثالثة المطروحة في المقام هي رواية ابن صفاح في الباب الأول من أبواب. لا ليش؟ بحثينا قبل هذا ابن صفاح غير ذلك. الرواية التاسعة من الباب الأول من أبواب صفات القاضي صفحة 15، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، سند الشيخ الطوسي إلى طه بن والد الحكمة، وهي عدة أسانيد صحيحة، يعني الروايتين كلها ثلاثة صحيحة. عموما لا شك محمد بن أحمد بن يحيى من الأجلاء وفي حد نفسه لا شك فيه. عن محمد بن عيسى بن عبيد وقع فيه كلام، قوينا توثيقه في محله، وأن شبهة التضعيف وإن بنى عليها الشيخ في الرجال لكن ناشئة من استثناء ابن الوليد له من نوادر الحكمة، والكبرى والصغرى ليس تأتي محلهما، لا الاستثناء يدل على التضعيف على قصد من الكبرى، ولا هو الرجل استثني، لأن هو استثني في روايته إسناد منقطع عن يونس، مو هو كشخص استثني كما هو نص العبارة هنا. يروي مع أنه ثقة من جهة ثانية، فإن ابن نوف وثقه، فإنه كان على ظاهر العدالة والورع شيخ النجاشي وثقه مؤكدا ثقة ثقة، يروي عن حسن بن علي بن صفوان من من الأجلاء في عالم الرواية والعبادة، وإن كان سطحيا. قال: قرأت عامة حياته. قال: قرأت، أنا معروف كان يكتب من الصباح إلى الظهر. لا، هو الحسن الآب، علي وأحمد ومحمد هم الأبناء، وعلي أشهرهم رواية مع أنه أصغرهم سنا، ولذلك هو يقول: كنت عمري 14 سنة عندما كنت أسمع الحديث من أبي، ولكني أحفظ أكثر رواية عنه لأني كنت صغير السن، فأروي عنه بواسطة أخي أحمد. على كل حال، الرواية قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني. من هو أبي الحسن الثاني؟ إمام الرضا. وقرأته بخطه، سأله: ما تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام؟ فكتب عليه السلام بخطه، شهادة منه وهو يعرف الخط: الحكام القضاة. ثم كتب تحته، طبعا القضاة هنا قضية خارجية، القضاة قضية خارجية في زمن الإمام، واضح منه هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. الآن الرجل ظالم في الحق، أو قصده أن القاضي ظالم؟ قال: الحكام القضاة. قلنا قضية خارجية ظاهرة. ثم كتب تحته حاشية على هذه الكلمة: الحكام القضاة، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا، تدفعوها رشاوى مثلا إلى الحكام، إلى القضاة يعني. الحكام القضاة. ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم، يعني يعلم أن نفسه ظالمة بدعواه على غيره ما ليس له بحق، فهو ظالم بلحاظ المورد، أو أن يعلم الرجل أنه هذا الحاكم القاضي ظالم، لا في الواقعة بل مطلقا هو ظالم، لأنه من الجائرين، إما حاكم أو لأنه من أعوان الظلمة، فيحكم له القاضي. شوفوا، هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي. هذا قرينا مو على هذا المعنى، على الاحتمال الأول كما هو ظاهر الرواية، وإن كان يبقى محتملاً احتمال ضعيف فيحكم له القاضي الذي هو ظالم، لكن خلاف الظاهر إطلاقاً، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له. يقول: مجرد أن الحاكم حكم له ما دام يعرف أنها ظلامة غير معذور. كما قد يقال: وإن كان حقه ثابتاً على غرار مقبولة عمر بن حنظلة، فما يأخذه سحتاً وإن كان حقه ثابتاً. هذا محتمل الثاني من جهة هذه العبارة: إذا كان قد علم أنه ظالم، أيضا إذا كان قد علم هو أنه ظالم في المرافعة لأنه يعلم أنه ليس حقه، أو إذا كان قد علم أنه ظالم يعني ذاك القاضي ظالم. أقول بلحاظ التركيز على كلمة ظالم ظالم ظالم، إذا كان يعلم أنه صاحب حق ما إلى دخل أنه ظالم أو غير ظالم، فأنا صاحب حق. كونه قاضي جائر شيء، وكونه ظالم أو ظلم هنا ناظر للإجحام بحق الغير، لأن الظلم يتبادر به التعدي على حقوق الآخرين. أنا أرى أن الرواية أظهر في الاحتمال الأول، يقول فهو غير هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذ ما حكم له القاضي به إذا كان قد علم أنه في أخذه سيكون ظالما للطرف الآخر للخصم الآخر، وهذا مطلق سواء كان الطرف الآخر سني أو كان شيعي، فتقيدها بالروايات التي تقول بالقاعدة الإلزام أو بالمقاصدة النوعية ذاك الصنع، لكن ظاهر الروايات هو هذا وهو ظاهر مطلق على كل حال. هذه الرواية يا إخوان هل ظاهرة في تحريم مطلق الترافع عند قضاة الجور لأنهم هم الحكام، أم الأقضية التي تتوقف على الرشوة على الدفع؟ إذا تمسكنا بالآية فظاهرها التي تتوقف على الرشوة، من الرشوة لا يوجد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ناظر إلى أكل المال بالباطل وتدلوا بها بالأموال إلى الحكام حتى يحكموا لصالحكم، واضح، فإن الدافع إنما يدفع ليحكم لصالحه كما هو أوضح، قد لا يحكم لصالح أخي شيء يضحك عليه وما يحكم له، لكن عادة الدفع لا يكون إلا بهذا. جيد، فالآية واضح أنها لا تشير إلى محل كلامنا وهي جواز الترافع أو عدم جواز الترافع عند القاضي. إحنا نأتي بالأدلة التي تدل على الجواز في الحقيقة هنا، وإلا العمومات التحريم موجودة التي تشمل المقام بدوان. فعلى هذا الآية ليست في محلها. الحكام القضاة بينت شنو مراد الحكام يعني تدلوني، فهي لم تجد الرواية أن فسرت الحكام في المقام أن المراد منهم القضاة. أما ذيل الرواية وهو ما كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم مطلقا ظالم أو في خصوص هذه الحكومة، قلنا الظاهر في هذه الحكومة، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم، على الاحتمال الذي استظهرناه من الرواية وفسرنا به الرواية، حينئذ لا تعود الرواية ناظرة إلى محل كلامنا وهي جواز أو عدم جواز الترافع عند قضاة الجور عندما يتوقف استحصال الحق على الترافع عنده، فهي ليست دليلا لا على الجواز ولا على التحريم. الدليل الآخر الذي قد يستدل به هنا روايات تغيير الشهادة في الباب الرابع من أبواب الشهادات، وهي روايات تتحدث عن تغيير الشهادة. الرواية الأولى روايتان أو ثلاث، الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محفوظ السند الصحيح، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل أو أكيل، عن داود بن الحصين. تقدم يا إخوان أن الرواية غير صحيحة، تقدمت معنا الرواية. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أشهدت أو أشهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق. التغيير اللفظي مو مهم ما دام الواقع المشهود بها، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشهادتين يوجب الحق وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله. هل الرواية بهالمعنى بهالمقدار يا إخوان ما إلها ربط بمحل كلامنا وأنه عندما تقام الشهادة غايته هناك، يقول له لا تدخر مصحف في بيان شهادتك بالحق بأفضل بيان يكون مقنع للطرف الآخر، من يقول له اشهد بغير ما هو حق. فهذه رواية مثل. الرواية الثانية كان بعض المحققين طبعا فهم وعنه عن داود بن الحصين، يعني موسى بن أكيل أو أكيل، أيضا رواية نفس المشكلة. قال سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، لو ما قالوا أنا حاضر فأنتي أنا أصبحت، عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه، أغيره حتى يقبلوه. ها؟ بس وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه أو ما لم أشهد عليه، يعني ما لم أرى، زيادة في اللفظ والمعنى هذا مو في الألفاظ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق. واضح أنه ليس الإمام عن التغيير لإيصال صاحب الحق إلى حقه. ما أشهدت عليه أفيحل لي ذلك؟ قال إي والله، ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم. لكن تبدو في رتبة سابقة الحق لا، التغيير مو كما فهم بعض المحققين لإثبات حقا في مذهبهم وليس حقا في مذهبنا، مثل الشقعة بالجوار. لا، ظاهر أن الحق ثابت في الواقع في مذهبنا، لكن أكو تعابير أنا علي أن أستخدمها وأستعملها حتى يقضوا على صدق هذا الحق. أحسنت، وضعها في القالب القانوني الذي على أساسه يحكم الطرف الآخر. افترض مثلا الطرف الآخر يقول يكون مالك من 10 سنين حتى تحكم له، وهو ليس مالك من 10 سنين لكن هو صاحب حق عندنا، فيأتي بهذا التعبير وهو على خلاف الواقع، ليس دخيلا في إثبات الحق عندنا لكن دخيل في القضاء بهذا الحق الذي هو حق بدونه عندنا، دخيل عندهم، فيقول هذا في سبيل إثبات الحق. أي مشكلة في إثبات حقائق الحقوق للعقارين هم ملك. إذا تريدون يعني نمر على الرواية مرة ثانية، أنا أشوفها واضحة في المعنى. قال وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وإني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما شهدت عليه أو أشهدت عليه، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه في الألفاظ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق. هو فرضه صح حق رتبة سابقة عندنا في مذهبنا، لكن طريقة أداء الشهادة مختلفة. ما أشهدت فيحل لي ذلك، من يقول أنا دا أشهد له بما هو حق عندهم وهو خلاف الواقع حتى يصل إلى حقه؟ لا، هذا غريب جدا. قال ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدمت عليه مما يرون التصحيح في قضائهم. الطرف الثاني قد يكون شيعي وقد يكون سني، ماذا يتكلم بس عن الطرف الثاني؟ إذا كان سني قد يكون شيعي فاسق، أو فإن قضى إلا أن قضى بالحق، وإن كان حالة نادرة طبعا في ذاك الزمن. ظاهر الرواية أن الطرف الثاني منهم، الله العالم، حتى تكون تقاضي عندهم. فكيف يستدل بالرواية على جواب الطرف عند قاضيهم؟ يقول الشهادة تجوز عند قضية ويجوز للإنسان أن يكذب، مو في أصله إثبات الحق، في صورة إثبات الحق للإيصال إلى الحق الذي هو حق ثابت في رتبة سابقة. فيقول الإمام له اكذب وغير أي شيء، المهم تحصل الحق. مو اكذب يعني يجوز، مو بس تغيير ألفاظ، لا يقول أتكلم بألفاظ لم أشهد عليها، يعني أنا ما رأيت هذا الشيء ولا أعلم بهذا الشيء، لكن هو مثل ما مثلت أنا يملك منذ 10 سنين. الآن في القانون المدني حتى يثبتوا لك يجب أن تكون تتصرف أكثر من 10 سنين بالتصرف العلني والهادئ يسموه، لم ينازعك أحد، فتصبح أنت صاحب الحق. أنا أعلم أنك صاحب حق، لكن إذا ما أشهد لك بأنك تصرفت 10 سنين بالتصرف الهادئ والعلني ما يقبلون، وانت ما عندك 10 سنين بالتصرف الهادئ والعلني، بس اذا ما اتكلم بهالالفاظ هذه ما يثبتوا لك الحق. واعلم انك صاحب حق، يجوز لي ان ازيد ما لم اشهد عليه واقعا في سبيل الوصول الى الحق. الغايه وهي ايصالك الى حقك تبرر هذه الوسيله، وهي ان اشهد انا بما اعلم خلافه او لا اقل بما لا اعلمه، نفس الشيء. الذي يشهد بشيء لا يعلمه أيضا نفس الشيء، لأن كلاهما خلاف النسبة الواقعية، هذا خلاف النسبة الواقعية طبعا، وهذا شهد بما لا يعلم. فحينئذ يعني ادعى العلم بما لا يعلم أيضا. على هذا الأساس فهل توجد مشكلة شرعية؟ الإمام يقول لا توجد مشكلة شرعية، السبب كما قلت أيضا نشر المشكلة فعلا. فيقال بأن هذا يجوز للقاضي أو لصاحب الحق يجوز له رفع حقه عند القاضي للوصول إلى القاضي من أي دليل؟ القضية رفعت عنده، ويمكن يكون اللي رفعها في السنية الطرف الآخر، وهذا بيضيع حقه. إذا ما أشهد له راح حقه، إذا أشهد له يعني ثقة عنده عدل عندهم، قد يكون ما تغلط. لا، احنا دليلنا ان صاحب الحق ابتداء يجوز له هو ان يرفع القضيه عند قاضي الجوز للاستحصال على حقه ابتداء. ها؟ هذه لا تقول من اين الامر؟ هذا يقول اقضي قائما فسقيت قامت، الله اعلم. مثل الطرف الثاني رفع الدعوه هو منهم مسكوت عن أن رفع القضية كيف كان، هل من طرفنا أو من طرفهم، يجوز لا يجوز. قضية رافعة واقعة وصلت إلى حلقة معينة، شهادة متوقفة عليها، إذا ما أشهد حقا، إذا أشهد وأزيد بالشهادة لكن أزيد بما لا يثبت حقا هو غير ثابت أبدا. حق هو ثابت لكن ثبوته عندنا بحسب ما يكفي لثبوته عند القاضي، يكون أضيف قرينة أخرى ما لها دخالة في ثبوت الحق واقعا، الحق ثابت في الرتبة سابقة بنظرنا، لكن لا يحكم له الحاكم، يقول لنا ما دام إحقاق حقوق هذا ما في مشكلة. وواضح أن إحقاق حقوق في مقابلهم، في مقابل ما كأنه مسألة عندنا حق وعندهم ليس بحق، أنا أضيف إضافة حتى تصير حق عندهم أيضا. فهذا يكفي، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. من أين لنا أن نقول بأن هذا يجوز رفع الحق؟ وعن لا تدخلوا لي ضرر وحرج، هذا استدلال بالقواعد ذيك يا أخي، مو في محل كلام. فهذه الرواية أيضا لا تدخل، لا يمكن الاستدلال بها في المقام. الرواية الثالثة، أولا سندا وجلالة يعني. الرواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق إسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا. ما تدري يا إخوان سند يعني الشيخ الصدوق إلى عثمان بن عيسى لأنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تكون للرجل من إخوانه عند الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قضاة الرائدين المعروفين. قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح لك الحق. هذه هم السابقة، ثابت الحق في رتبة سابقة، فقط الكلام أني أتذرع بوسيلة حتى أوصل لها. ورواه الكليني ورواه الشعيب. هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام، ولا تثبت كما قد يتوهم بالأولوية صحة الاستدلال بها في المقام. إذا الروايات كلها يبقى في المقابل قد يخوض قائل من قال أصلا أنه لدينا أدلة على حرمة التقاطع عند قاضي الجر، حتى تقولها الأدلة لو تمت تصير مقيد بذلك. أول الكلام مقبول الأمر بن حنظلة، مشهورات أبي خديجة، داوود بن الحصين، كلها واردة في مورد قضاتهم في حال يمكن لنا التراث عند قضاتنا، يعني واردة في العدول عن قضاتنا إلى قضاتنا. وإحنا الآن كلامنا مو في العدول، كلامنا في ما لو لم يكن قضاتنا موجودين، أو لم يمكن إثبات الحق عندهم، أو لم يمكن الترافع عندهم من باب أن الطرف الآخر من أولئك، أو من فساق الشيعة الذين ليسوا مستعدين للتقاضي إلا عند أولئك. فهذه الروايات لا تدل، إلا أن هذا الكلام تداجر. أقول لو لم يكن إلا الآية الكريمة وقد أمروا أن يكفروا به، أو الآية الكريمة ولا تركب فإن الترافق إلى القاضي ركون، والناظر في صادق الركون، والإقرار بولايته ضمنا. فيكفي هذا المقدار لإثبات إطلاق يدل على حرمة المقاضي عنده ولو بهذه العناوين العامة. إذن لا شك في أن عمومات وإطلاقات حرمة التقاضي عند القضاة موجودة ولو بعنوان عام، إنما الكلام في المخرج عنها. من هنا رأيت بعد هالبحث الطويل أن الأصح ما جرى عليه أصحابه، يعني المحققون أكثرهم، روح شوف الجواهر مستند الشيعة غيره، حفروا الدليل يا إخوان في قاعدة لا حرج ولا ضرر من هالطرف، و بقاعدة الإعانة على الإثم من الطرف الآخر. أقول عشان ما نحتاج لقاعدة الإعانة على الإثم، حتى لو سلمنا بها كبراوية، لأنه قد يقال بأن التعاون على الإثم والمحرم كما يذهب السيد الخوي مو الإعانة، لكن هذا هو رأي المشهور. المشهور يقولون مطلق الإعانة، فالحصر هو التصحيح. سيأتي إن شاء الله الاستدلال في البحث القادم، وأنا نمر عليه بسرعة لأنه في البحث اللاحق وهو الحكم الوضعي، فسيأتي إن شاء الله أنه الأدلة في المقام منحصرة بقاعدة لا حرج ولا ضرر، إن تمت كأدلة حاكمة على القاعدة الأولية فبها ونعم، إن لم تتم فلا يمكن.